كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم زاد الأسرة. عدنا إليكم مشاهدين الكرام بعد أن توقفنا خلال شهر رمضان المبارك، عدنا إليكم والعود أحمد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها حلقة مباركة تعم فيها الفائدة. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة مشاهدين الكرام هو الأستاذ الدكتور موفق بن عبد الله بن كدسة، وهو الأستاذ المشارك بجامعة الملك عبد العزيز بقسم الدراسات الإسلامية. باسمكم جميعا أرحب به أجمل ترحيب، حياكم الله دكتور، يا مرحبا.
أهلا وسهلا وعودا حميدا، ونسأل الله البركة والتوفيق والسداد، وأن يوفقنا إلى أن نقدم شيء نافع لأنفسنا وللمشاهدين الكرام
بإذن الله تعالى. مشاهدين الكرام، عنوان هذه الحلقة عنوان ثري نحن في أمس الحاجة إليه من ناحية تربوية وأسرية، وأيضا كذلك تجاه أبنائنا، وهي كيف نعلم أبنائنا أسماء الله الحسنى. أسماء الله الحسنى هي عقيدة نتقرب بها إلى الله عز وجل ونتعبده بها، بل هي نوع من أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الأسماء والصفات. كم نحن في حاجة ماسة إلى معرفة أسماء الله عز وجل لندعوه بها ونمدح الله سبحانه وتعالى بها ونمجده بها ونثني على الله سبحانه وتعالى بها، فهو أحق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك وأنصر من ابتغي جل في علا. مشاهدي الكرام، لدينا سؤالا تفاعليا يقول: اختر اسم من أسماء الله الحسنى وكيف توصل معناه لأبنائك بشكل مبسط. كلنا نحتاج إلى أن نوصل هذه الأسماء إلى أبنائنا ونغرسها في قلوبهم لكي يتعبدون الله عز وجل بها. اكتب ما ترى أنت مناسبا، وسنتشارك مع ضيفي حلقته فيما كتبته ويعلق عليه بإذنه سبحانه وتعالى. أيضا مشاهدي الكرام، من لديه سؤالا أو استفسارا نرحب به أيضا كذلك عبر أرقام التواصل التي ظلوا تباعا على الشاشة. حياكم الله دكتور.
أهلا وسهلا، حياك الله، وعدنا مرة أخرى إلى الأسماء الحسنى والصفات العلى.
دكتور، إحنا لو كل يوم تكلمنا أسماء الله الحسنى وبيناها فلن نوفي الله سبحانه وتعالى حقه، فنحن كبشر نعترف ونقر بأننا لم نقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره ولم نعظمه حق تعظيمه. فنحن نتقرب إلى الله عز وجل في خلال هذه الحلقة بأن نتدارس بهذا الجانب المهم في حياتنا، وهي معرفة الله أسماء الله الحسنى. نريد في البداية دكتور تبسط لنا أهمية هذه المعرفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة أعظم علم في الإسلام ماذا نقول عنه وكيف نبتدئ به، وحقيقة يعني لقاءات ماضية كثيرة تكلمنا عن الأسماء، وما زال الموضوع يحتاج إلى كلام وإلى تبسيط وإلى إشارات وإلى تذكير، لأنه أعظم علم في الإسلام. أعظم علم في الإسلام هو علم الأسماء والصفات، لأن عظمة هذا العلم مستمدة من الله عز وجل. إن عظمة العلم من عظمة المعلوم. هل هناك معلوم أعظم من الله عز وجل؟ لا والله. ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، كما قلت في مقدمتك بارك الله فيك. مهما قلنا ومهما أطلبنا ومهما وصفنا ومهما قدسنا ومهما مجدنا ومهما نزهنا، ما يظل اللسان قاصر عما يستحقه الله عز وجل. وربنا عز وجل في كتاب الكريم قال: وما قدر الله حق قدره، يعني مهما فعلنا يظل القصور ظاهر. لماذا؟ لأن أسماء الله وصفات الله لا يمكن للعقول أن تحيط بها، لا يمكن للعقل البشري مهما أوتي من قوة ومن بلاغة ومن فصاحة ومن تفكير ومن خيال، لا يمكن أن نوفي الله عز وجل شيئا يسيرا. أنا أقول يمكن جزء من 100 مليار جزء، ما يمكن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك المسلم حينما يعبد ربه سبحانه وتعالى عليه ألا يتوهم لله صورة، هو له صورة سبحانه وتعالى تليق به، لكن عقولنا لا يجوز لها أن تكيف لله صورة
وتعجز أن تصل إلى
ما يمكن. نعم. أي صورة أي عظمة يعني يصورها العقل الله عز وجل بخلافها تماما، لأن الله عز وجل يقول ويؤكد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك المسلم حينما يعبد الله عز وجل يستشعر أن الله عز وجل إلهه وخالقه، العرش استوى ليس كمثله شيء، فلا يأتيه الشيطان ويعطيه صورة مقربة لله أو صورة تخيلية لله، لا لا لا، لا يمكن أن يرى الله عز وجل إلا يوم القيامة فيراه المؤمنون. وأعظم أو من أعظم نعيم الجنة النظر إلى وجه الرحمن سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأيت ربك، لما أسري به وعرج به إلى السماء السابعة، هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، نور أنا أراه. وفي الحديث إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع له عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لا إله إلا الله، الله نور سبحانه وحجابه النور. ولذلك لولا لطف الله عز وجل يقول لو كشف هذا الحجاب لا احترق كل شيء، لكن من لطف الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى وضع عليه الحجاب. ولذلك النعيم يوم القيامة في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الفردوس الأعلى، نحن ووالدينا وذرارينا ونساءنا والمسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى يعني يلمع نور في الجنة فيكاد يخطف الأبصار، فإذا بالله سبحانه وتعالى سبحانه جل في علاه. الشاهد أنه النظر إلى وجه الرحمن ومعرفة صفات الرحمن هذه ليست في الدنيا، إنما هي في الجنة، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من الجنة. ولذلك حينما نتدارس أسماء الله الحسنى وصفات العلى نتشوق إلى ربنا، نتشوق إلى خالقنا، نتشوق إلى ربنا سبحانه جل في علاه. نعم النظر لا يمكن والفكر لا يمكن، لكن القلب حينما يحب الله عز وجل والإنسان حينما يتعلق بالله سبحانه وتعالى يغنيه عن أشياء كثيرة، لأن هذا العلم يعطي صاحبه أفضال من الله عظيمة لو لم يكن به إلا الأنس بالله سبحانه وتعالى. الله. الإنسان حينما يتعرف على الله عز وجل ويعرف أسماءه وصفاته يبدأ يتعامل مع الله على ضوء ما يعرف، على ضوء ما يعرف. لذلك إبراهيم الخليل عليه السلام لما ألقي بالمنجنيق في النار جاءه جبريل ألك بحاجة يا إبراهيم؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل. شيء عجيب، قمة الطمأنينة، قمة الهدوء، قمة التعلق بالله. من عرف ربه أحبه ومن أحبه انقاد إليه.
دكتور الأنس، ذكرت هناك قصة الله أعلم بمدى صحتها، ذاك العالم الذي غمس كسرة الخبز اليابسة في نهر الدجلة والفرات،
ابن أدهم،
عندما قال والله إننا في سعادة لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك جاردون عليها بالسيوف.
نعم، هو تكلم من واقع، هو كان ملك.
يعني إيش الأنس هذا اللي
هو كان ملكا وترك الدنيا وترك الملك وترك الذهب وكذا، وذهب ولبس الخيشة وذهب لله عز وجل، عبد الله وترك كل شيء وراءه. ولذلك حينما قال هذه الكلمة قالها من واقع، ما قال من تنظير. كان يأخذ الخبز اليابس إبراهيم ابن آدم رحمه الله ويغمسه في نهر دجلة، خبز يابس، ثم يأكله متنعما متلذذا. عرف الله عز وجل ويقول والله أن في سعادة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجاندون عليها بالسيوف.
هذا الأنس الذي وصل له
هشام بن عبد الملك في سكرات الموت، هشام بن عبد الملك في سكرات الموت سمع رجلا يغني وهو مريض خلاص يعني يكاد ينازع، قال انظر من هذا الذي يغني على النهر، قالوا غسال يغسل ملابسه ويغني. فيقول يا ليتني ما عرفت الملك، يا ليتني كنت غسالا.
الله،
يا ليتني كنت غسالا. الشاهد أن الأنس بالله والحياة مع الله عز وجل لا يعدلها شيء. يعني بهارج الدنيا وأموال الدنيا ومناصب الدنيا هذه تلهي، هذه تمرض، هذه تقتل،
تغم جيب الغم
يعني كثير. نعم، يصبح الإنسان ليله ونهاره يفكر إن كان في خسارة كيف ينجو، وإن كان في غير خسارة كيف يزيد. لكن الذي مع الله عز وجل أقبلت الدنيا أم أدبرت الدنيا هو مع الله سبحانه وتعالى، أنسه بالله، علاقته بالله أعظم من كل ما في الدنيا. قبض على شيخ الإسلام ابن تيمية وحمل إلى السلطان السلجوقي، يقال أن اسمه ابن طولبغى. فقال السلطان وابن تيمية مكبل أمامه: يا ابن تيمية، إن الناس يزعمون أنك تريد ملكنا ملك آبائنا وأجدادنا. فنظر ابن تيمية رحمه الله إليه قال: ملكك وملك آبائك وأجدادك؟ يقول: والله ما يسوى ملكك وملك آبائك وأجدادك مثل هذه. وأخذ قطعة من حجر من الأرض: إنني منذ أن وعيت نفسي أسعى إلى جنة عرضها السماوات والأرض. الله. يقول: أنت فين تفكر؟ إيش ملكك وملك آبائك وأجدادك؟ هذا ما يفكر فيه إلا الضعيف. يقول: أنا منذ أن وعيت وأنا أسعى إلى ملك أو إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذا الملك الحقيقي،
معرفة الله
هو. ولذلك المؤمن حينما يعرف ربه عز وجل ويعرف أسماءه وصفاته، الغني غنى ليس له حدود، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ولكن لا ننزله إلا بقدر معلوم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا غنى الله عز وجل، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لما تقرأ أن الله هو الملك، إذن أنت العبد. الملك غني إذا أنت فقير، الملك عزيز إذا أنت ذليل، الملك بيده كل شيء إذا أنت تحتاج كل شيء، إذا تنقاد إلى الملك. لما تعلم أن الله هو الحي القيوم، حياة كل شيء بيده، وقيوم على كل خلق، فتعرف حياة قلبك بيد الله، حياة إيمانك بيد الله، حياتك أنت بيد الله، حياتك بعد الموت بيد الله، إذا تتعلق بالحي القيوم الذي يقوم على كل العباد بما يحفظ لهم حياتهم، فإذا تتعلق بالحي القيوم. وهكذا لما تعلم أن الله هو السميع البصير، أن الله هو القادر القدير المقتدر، فيتعلق قلبك بالقادر القدير. يخرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل فيصلون إلى البحر. بنو إسرائيل عندهم موازين مادية، 1+1=2، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، خلاص وقعنا. لكن ماذا قال موسى الذي يعرف ربه؟
ثقة بالله.
قال: كلا إن معي ربي سيهدين. هذا هو الذي نريد، أن المؤمن يكون عنده عقيدة بالله وبأسماء الله وصفات الله، أن الله معه في كل أحواله. فأوحينا إلى موسى نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ونجى الله عز وجل بني إسرائيل وأهلك فرعون في لحظة واحدة، أهلك الجيش عن بكرته. هذا الذي نريده. كيف نعرف الله عز وجل؟ إذا عرفنا الله، كما قال بعضهم: من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. هذا اليوم نريد أن, 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 أن نوصل هذه المعاني إلى الأسر، آباء وأبناء، وإلى فلذات الأكباد، أن نعلقهم بالله منذ الصغر. محمد بن واسع هذا العالم النحرير الشهير، هذا الرجل يعني له مكانة عظيمة عند العلماء، وكان شيخه وهو صغير، طفل صغير عمره 7 سنوات، كان يفضله على أقرانه، فاشتكى الأبناء إلى شيخهم إلى آبائهم: إن شيخنا يفضل محمد بن واسع علينا. فذهبوا إلى الشيخ: كيف تفضل محمد بن واسع على أبنائنا؟ كلهم طلاب عندك. قال: تريدون أن تعرفوا لماذا؟ قال: نعم. فأعطى كل طالب دجاجة وسكين وقال: اذهب اذبحها في مكان لا يراك فيه أحد وتعالوا. غاب الأبناء قليلا ثم عادوا، كل واحد قد ذبح دجاجته إلا محمد بن واسع ذو 7 سنوات.
هو في 7 سنوات.
نعم. فقاله شيخه: لما لم تذبح دجاجتك يا محمد بن واسع؟ قال: يا إماما، أنت اشترطت أن أذبحها في مكان لا يراني فيه أحد، وكلما ذهبت إلى مكان وجدت أن الله يراني فأتيتك وما استطعت. فنظر إلى الآباء وقال: أرأيتم لماذا أقدم محمد بن واسع؟ وهذا محمد بن واسع في الفتوحات الإسلامية قائد المسلمين في ذاك الوقت قتيبة بن مسلم، يسأل: أين محمد بن واسع؟ في معركة قوية. فقالوا: إنه في المسجد يشير بإصبعه إلى السماء. فيقول ذلك القائد: والله إن أصبع محمد بن واسع أحب إلي من 100,000 فارس طرير ومن 100,000 سيف شهير. ذلك الأصبع الذي عرف ربه سبحانه وتعالى، هذا الذي نريد. إذا الأبناء عرفوا الله عز وجل، عرفوا حقوق الله، فإذا عرفوا حقوق الله عرفوا حقوق والديهم. فلما الابن ينشأ على معرفة الله ومحبة الله والخوف من الله سيكون له أثر على الوالدين،
ينعكس عليهم.
هذا هو، لأنه لا يمكن أن يطبق وأن يجني ثمار معرفة الله ولا يكون الأثر على والديه، مستحيل. لأن الله يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا. ولذلك إذا عرف الله وعرف أن الله يحب هذا وأمر بهذا سيتقرب إلى الله ببره بوالديه، ببره بإخوانه، ببره بأقاربه. سيكون أثر معرفة أسماء الله على أبنائنا وبناتنا، وخاصة في هذا الزمان الذي فيه انفتاح إعلامي مفتوح.
لا تستطيع أن تحكم الرقابة عليه،
ما يمكن. صحيح. إلا بالوازع الداخلي. وأعظم وازع للبيوت، للمجتمعات، للأبناء،
معرفة الله
سبحانه وتعالى.
جميل.
إذا عرف الإنسان ربه سيراقب الله عز وجل في سره وعلانيته.
طيب دكتور، هل هناك طرق معينة مثلا لتحبيب الأبناء في معرفة الله عز وجل وغرس هذه في قلوبهم؟
الوسائل كثيرة، وأول ما تقع على عاتقي الوالدين الأب والأم. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا الأعراق. وأنا هنا أهمس إلى الأم بالذات. الأب عادة يذهب يخرج يكدح يطلب الرزق، الأم هي التي تنشئ. ولذلك تنظر إلى كبار علماء الأمة، أن تذهب إلى الإمام مالك بن أنس، من كان وراءه بعد الله؟ أمه. أبو حنيفة رحمه الله أمه، الشافعي أمه، الإمام أحمد أمه، سفيان الثوري أمه، شيخ الإسلام ابن تيمية أمه، الأوزاعي رحمه الله، تجد ابن المبارك، تجد سبحان الله الأم لها أثر
كبير.
ولذلك أنا أقول من هذا المنبر الأمهات، انتبهوا لأبنائكم، لا تدعوهم للمربيات والشغالات.
طب كلمة منك يا دكتور، خلنا نشتح شوي. الأمهات يعني هي منبع التربية وهي المدرسة الحقيقية في تخريج الأجيال، يغرس في قلوبهم محبة الله والخوف منه. الآن دكتور، في زمن الملهيات هذه بعض الأمهات تجد أنهم منشغلات بالأسواق والتصوير والسنابات وآخر الموضات، والأبناء في سبات عميق. يعني إيش كلمتك مثل هؤلاء؟
أنا أقول لو أن ابنا لأحد الأمهات وقع وانكسرت يده أو أصبعه أو انجرح أو حدث له مكروه، ما هو وضعها؟ لن يقر لها قرار.
جميل.
والله ستنسى كل هذه الأمور التي ذكرتها وما تفكر إلا في ابنها. طيب لماذا ننتظر حتى يقع المحظور؟ دين أبنائنا، أخلاق أبنائنا وبناتنا، طبعا الكلام للأبناء والبنات، هذا عندنا ترى أهم من قضية أنه يكسر إصبع ولا تكسر يد ولا قدم. الذي يكسر يجبر، لكن الذي ينشأ على غير أخلاق، على غير دين، على غير علم، على غير خشية، أول من سيدفع ثمن الفاتورة الوالدان.
صحيح.
لذلك إذا اهتممنا بأبنائنا وبناتنا نحن أول من نجني الثمار، وإن أهملنا كنا نحن أول من يجني والعياذ بالله الضريبة والخسارة. ولذلك أنا أقول الموضات والأشياء هذه وكذا، يعني هذه من الأمور التي يعني الكماليات التي يعني أمور ما يعني لا ليست من قوام الحياة. نحن نريد قوام الحياة في الدنيا وفي الآخرة، الأبناء والبنات، التربية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. طيب ولد صالح يدعو لك، إذا أنت ما أحسنت تنشئة الابن، هل تتوقع أن الابن الطالح أو المنحرف سيدعو لوالديه؟ بالعكس، يعني أنا رأيت والله بعض الأمور يعني ما أستطيع أتكلم بها أمام المشاهدين، ولكن بعضهم يدعو على والديه، يدعو على أبيه، نعوذ بالله. وبعض الناس إذا ذكر الأب أو الأم إذا به ينهار باكيا، على فقدهم، مع أنه كان بارا، كان صالحا، كان مطيعا، لكن لما يتذكر الفقد وألم الفقد يبكي غصبا عنه في مجلس كبير، محفل كبير. يعني أنا أذكر رأيت مقطع شاعر يتكلم عن الـ عن الـ عن الوالدة، وكان المقدم خلفه، فما استطاع المقدم أن يتمالك نفسه فانهار في البكاء. إذن هؤلاء الذين لهم سابق عمل، سابق بذل، سابق بر، هذا الذي نريده من أبنائنا وبناتنا. لذلك نقول للأمهات والآباء انتبهوا لأبنائكم،
هم رأس المال الحقيقي.
جاء رجل إلى عمر، تخيل الآن الإخوة المستمعين استمعوا إلى هذه القصة العجيبة. جاء رجل إلى عمر قال قال يا أمير المؤمنين إن ابني ضربني. عمر ما هو يعني متخيل، فقبل أن يتخذ القرار عمر قال أحفظته القرآن؟ قال لا يا أمير المؤمنين. أحفظته السنة؟ قال لا يا أمير المؤمنين. أعلمته آداب العرب؟ قال لا يا أمير المؤمنين. قال ماذا علمته؟ قال علمته الحراثة والسقاية. الرجال قال لا ضير، ظنك ثورا فضربك، ظنك ثورا فضربك. يعني لا حفظت القرآن ولا السنة ولا أخلاق العرب، تقول لي علمت الحراثة والسقاية؟ طيب وين هذه الأمور الثلاثة؟ فقال أنت اللي قصرت، ظنك ثورا فضربك، أنت قصرت، فأنت الآن تجني تقصيرك. لا ننتظر يا آباء ويا أمهات من أبنائنا أن نهملهم في يد المربيات والشغالات وكذا، ثم بعد ذلك يعني ننتظر منهم الطاعة والبر وحسن الصلة. الإنسان على ما تربى عليه. رأينا مقاطع وسمعنا بمقاطع حينما المربية سافرت، المناح التي تقع في المطار من الصغار لأولئك المربيات، شيء مؤلم. الواحد الطفل أصبح يحب ينام مع الشغالة والمربية
لأنه وجد الحنان منها يا دكتور،
وجد القرب، حتى
القرب والحنان.
والآن نعود لقضية نحن لا بد أن نهتم بالنشأ، نهتم بالأبناء، نزرع فيهم محبة الله وتعظيم الله. إذا أحبوا الله عز وجل وعظموا الله عز وجل، ثق تماما أن المردود سيكون على الوالدين وأهل البيت. إنسان تعلق بالله سبحانه وتعالى سيتعلق بالقرآن، إن تعلق بالقرآن سيقرأ القرآن وسيعرف حقوق الله أولا، وحقوق الوالدين، وحقوق ذوي القربى والرحم، سيكون مطيعا، سيكون مهذبا. ولذلك معرفة الله من أهم القضايا التي ينبغي أن يحرص عليها الوالدان في زرعها في أبنائهم. أعظم من قضية والله اللغة الإنجليزية، اللغة الأخرى، اللغة على عيني وراسي. أنا ما أتفق أن الإبن لابد أن يكون عنده ثقافة، لكن أهم ثقافة في حياة أبنائنا الدين. الدين الدين، لأن هذا الدين هو الذي يضبط حياتك. أعجبني أحدهم قبل فترة بسيطة كاتب تغريدة يقول أنا من خريجي جامعة البترول، يقول دائما الأوائل يقول كلهم حفظ لكتاب الله سبحانه وتعالى. رجل يعني كبير في السن يقول دائما في عهدنا أن الأوائل هم حفاظ القرآن الكريم. وأنا أقول أنا في جامعة الملك عبد العزيز حفظها الله وبارك فيها وفي مسؤوليها، أنا أذهب إلى الكليات، أذهب إلى الطب والهندسة وكذا، أجد أن أهل التميز هم الحفاظ.
سر عجيب في
جمعية خيركم قبل فترة سوت عملية إحصائية وردت أنه العشرة الأوائل على مستوى المملكة في القدرات والتحصيل هم حفاظ القرآن. الذي يحفظ القرآن، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قول ثقيل لكن استطاع أن يحفظه. ولكن والله عز وجل ماذا يقول؟ ولقد يسرنا القرآن الذي فهم ميسر. ومع ذلك الذي يحفظ القرآن لا بد العلوم الأخرى سهلة. الذي يحمل 100 كيلو يستطيع أن يحمل 5 كيلو. ولذلك أنا أقول للآباء والأمهات اهتموا بأبنائكم. الاهتمام الروحي الإيماني التربوي، يعني كن مع ابنك، كوني مع ابنتك يا رعاك الله، كوني قريبة.
جميل.
يعني هؤلاء هم رأس مالنا.
نعم.
رأس مالي ومالك ومال كل مسلم ومسلم ومسلمة أبنائه. يعني لا قدر الله حدث مكروه الابن سين من الناس، والله لن يقر له قرار.
رأس هذا المال يا دكتور، الأبناء إذا خسر لن يعوض، ورأس المال أمور الدنيا إذا خسرت يمكن تعوض.
هذا هو صحيح. يعني فعلا المال يعوض، الذهب يعوض، الوظيفة تعوض، لكن الابن
لا يعوض
إذا فقد. إذا وقع له مكروه،
إذا دخل في عالم المسكرات والمخدرات،
وإذا دخل هذا النفق والعياذ بالله، أو لا قدر الله ذهب شرفه الواحد لا قدر الله، إذن نحن قبل نحن لا نتشائم، لكن نقول هذه كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته.
احنا نحث دكتور الوقاية قبل العلاج.
نعم هذا هو، وهذا ديننا يأمرنا، يعني هذه القضايا قضايا أنت سيسألك الله عنها، أنت يعني لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وفي رواية عن خمس، عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن علمه ماذا عمل فيه، عن ماله من أين اكتسبه وفي منفقه. طب علمك هذا الذي تعلمته في كل جمعة خطباء المساجد والدعاء انتبهوا لأنفسكم لأبنائكم لذويكم لكذا، هذا علم سيسألك الله عنه.
قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع
وكل مسؤول عن رعيته. فإذا نعود إلى قضية إيش؟ معرفة الله سبحانه وتعالى.
إحنا عندنا سؤال دكتور بس نأخذ بعد الفاصل. طيب. من أحد المشاركين ومشاهدين. مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار.
لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، معنى القول الطيب هذا يا أستاذي علمنا.
لا معبود بحق يدعى إلا الواحد وهو الله، أخلص أعمالك لله لا تشرك أبدا بالله، أفلح من دوما ناجى في كل الأحوال دعاه وأناب إليه ورجى فامتلأت بالخير يداه.
لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، معنى القول الطيب هذا يا أستاذي علمنا.
كم عبدوا من غير الله شمسا قمرا شجرا حجرا، هي خلق من خلق الله، وعجب ممن عبدوا البشر، من يعبد من دون الله، هل خلق من الكون حصاه، هل يملك ضرا أو نفعا، هل يملك موتا وحياة.
لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، معنى القول الطيب هذا يا أستاذي علمنا.
سبحانك سبحان الله لا إله إلا الله، وفقني لأداء صلاتي وصيامي وأداء زكاتي وعباداتي طول حياتي خالصة دوما لله.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى، عدنا إليكم والعود أحمد ضيف يعطيكم في هذه الحلقة الدكتور موفق بن عبد الله بن كدسة، عنوان حلقتنا كيف نعلم أبناءنا وأطفالنا أسماء الله الحسنى. حياكم الله دكتور.
حياك الله، أهلا وسهلا بالجميع
دكتور. نحن ورد لنا سؤال من الأخت هدى الحربي من السعودية، تقول يعني ابنها وحيد عمره 5 سنوات، تقول كيف تربيه؟
أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لها في هذا الطفل اليتيم وأن ينبته نباتا حسنا، إنه على كل شيء قدير. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، والأب هنا سواء الأب أو الأم. ولذلك منذ الصغر أن نزرع في أبنائنا محبة الله سبحانه وتعالى. وهناك وسائل كثيرة لتحبيب الأبناء في الله عز وجل، تعليق أبنائنا بالله عز وجل، أن نحدثهم عن الله عز وجل، الصلاة الخمسة فروض أن نصلي وهم معنا، خاصة الأم في البيت تصلي وهو معك، تحدثينه عن الله، تحدثينه عن كرم الله، عن عطاء الله، عن جنة الله سبحانه وتعالى، تحدثينه عن ما عند الله من النعم، كل ما تريده، وهكذا نزرع هذه في قلوب أبنائنا كلمة كلمة، درجة درجة، معنى معنى، فينشأ الابن وهو متعلق بالله سبحانه وتعالى. هذه قضية مهمة جدا، حتى الابن دائما إيش؟ دائما مع الله سبحانه وتعالى. إن فعل خيرا قلت الله عز وجل يحب هذا الشيء الذي أنت فعلته، إن فعل أمرا خطأ الله عز وجل يكره هذا الأمر الذي فعلته، ألا تريد أن يعطيك الله، ألا تريد، وهكذا نعطي الابن هالة من المعلومات البسيطة التي تعلقه بالله سبحانه وتعالى. يعني أذكر أحد أطفالي كان يقول الجنة فيها سياكل، قلت فيها سياكل، فيها مراجيح، فيها مراجيح، هو الآن يطلب على قدر عقله
نعم.
أعطيه، أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كل ما في الجنة تريده موجود. فلذلك الطفل هو عنده الآن تفكيره ما يتناسب مع عقليته، في ألعاب في ألعاب. ولذلك لما نعلق أبناءنا بالجنة ونحن فعلا صادقون لا نكذب عليه، والجنة لا يدخلها إلا من كان عمره 33، فالجنة فيها كل شيء وما لا يخطر على بالك أصلا. فنحن حينما نزرع هذه المعاني في أبنائنا دائما نحدثهم الآن مع كثرة الحديث عن في السوشيال ميديا عن بعض الأمور أصبح أبناءنا يتعلقون بها تعلق عجيب. طيب القضية هي الفعل واحد، إن علقناهم بما ينفعهم، إن علقناهم بما يكون رافدا لهم في الدنيا وفي الآخرة، إن علقناهم بما يكون عونا لهم في الدنيا والآخرة سينشون هذه النشأة.
طب دكتور وضع الحوافز
هو يعني هذا مهم جدا،
صغيرة طبعا
أيوة. هذا موضوع مهم جدا وأنا أحببت أن أشير إليه، أن الصغار نستخدم معهم المحفزات والجوائز
لها
ولو أثر. كانت يسيرة، ولو كانت يسيرة، كلمة جائزة هذه أو مفاجأة ولو كانت يسيرة تشكل جانب كبير عند الأطفال. أذكر أنني كنت معلم للمرحلة المتوسطة، ومرحلة متوسطة يعني 1412 في نجران، مدينة نجران. فكنت أقول سأتيكم من جدة بهدايا، هدايا يعني جداول، لا أشياء بسيطة كذا، لا تكاد
مبالغ زهيدة،
لا تكاد تكلف شيء، لكن كان لها وقع عند الأطفال بشكل لا يتصور، لا يتصور. مرة استضافوني في مدرسة للبنات لعمل محاضرة، طبعا من خلف الستار، فوجدت الكلام كثير وأنا أريد أتكلم ماني قادر أتكلم، فقلت لكم عندي جوائز متعددة سأعطيكم إياها بعد قليل إن شاء الله. وإذا بالقاعة تهدى عن بكرة أبيها، ما سمعت نفس، بس كلمة جوائز. طبعا قلت هذه جوائز من النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه فعلا الجوائز المحفزات مهمة جدا في التربية.
لو تلاحظ دكتورة لأهميتها، أحيانا بعضهم اللي مثلا يبحث عن الشو أو زيادة المتابعين فيقوم هذا يضع مسابقة عليها جوائز، فتجد بالآلاف
دخلوا
معه، وربما فيها مصداقية أحيانا.
حتى بعض المحلات لما الآن يقول لك محل سيفتح كذا وفي جوائز، يعني أذكر في مدينة جدة عندنا هنا أحد يعني الأسواق المشهورة قبل سنوات الله المستعان، يعني وضع جوائز 500 ريال، كوبون 500 ريال، وتحتشد الناس وتزاحموا ودعس الذي دعس ومات الذي مات، تخيل، عشان كوبون 500 ريال. فنقول نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه. الشاهد أنه هذه المحفزات مهمة، حتى نحن نترى الكبار
صدقت
المحفزات تشغلنا، أما العيال زها الله خير إذا حفزتك كلمتين ثلاث كذا أصبح الواحد مثل عنتر ونشداد.
فعلا لها وقع في النفس،
لها وقع. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أيضا استخدم التحفيز يوم بدر، يعني المسلمين 314 رجل والكفار حول 1000 مدججين بالسلاح، فاستخدم التحفيز صلى الله عليه وسلم، قال والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيموت مقبلا غير مدبر إلا دخل الجنة. فقام عمير بن الحمام رضي الله عنه قال يا رسول الله ما بيني بين الجنة لأن يذبحني هؤلاء؟ قال نعم. قال بخن بخن. قال ماذاك؟ كان معتمر، كان صايم. قال لئن بقيت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. فرمى بها وأخذ غمده وكسره، ثم استقبل القوم بالسيف فقاتل حتى استشهد رضي الله عنه. انظر التحفيز من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه زهق روح، لكن لا، فيه جائزة كبيرة، الجنة. نسأل الله للجميع الجنة. الشاهد هؤلاء الأبناء نحتاج أن نحفزهم. التحفيز فعلا ترى دافع معنوي كبير جدا، يعني حتى كبار السن، حتى كبار السن كنا احنا صغار يحفزونا على بعض الأشياء من باب المدح، ونحن نسمع المدح ونشتغل. فالتحفيز مهم جدا في التربية.
أحسنت، تحفيز معنوي وأيضا
تحفيز مادي. ولذلك نعود إلى قضية إيش؟ الأسماء الحسنى لأبنائنا.
طيب جميل، بمدام احنا طرحنا التحفيز وما التحفيز، الأخت سألت عن موضوع تربية ابنه وحيدا. احنا قبل أن ندخل دكتور في البرنامج انت ذكرت هناك مواقع مفيدة، لعلك تذكر يعني شيئا منها من باب انها تستفيد حتى من هذه السائلة.
جميل جميل، يعني أشرت إلى نقطة جميلة، وهي هناك مواقع متميزة حقيقة. مما شدني كثيرا في الأيام الماضية موقع لأخت اسمها بيسان الباز، بيسان
الباز
مش ميسان، بيسان الباز من الأردن، عندها موقع في اليوتيوب عن أسماء الله الحسنى للأطفال. والحقيقة استخدمت الرسومات في إيصال المعاني بشكل جميل. أنا وجدت من المتابعين من تجاوز 50 سنة والستين سنة ويتابع، يقول الأخت، يعني يشكر الأخت بيسان بارك الله فيها، ويقول صدقيني أنا وأفراد أسرتي نتابع هذه الحلقات. وبعدين الحلقات 5 دقائق 7 دقائق 4 دقائق. أنا أوصي المشاهدين والمشاهدات
تتحدث
عن أسماء الله الحسنى،
مناسبة للأطفال
جدا، مناسبة ومبسطة وبعقيدة سليمة وبإشارات رائعة. تتكلمت عن مثلا اليوم شفت لمقطع عن العليم سبحانه، فتناولت هذا الموضوع بشكل جميل جدا، بشكل جميل جدا. وبعدين الأطفال يفهمون العبارة، وهي وأبنائها وبناتها، فالعبارات مفهومة وقريبة. والحقيقة يعني مقاطع جميلة جدا. أنا أوصي المستمعين الآن ادخلوا على موقع، اكتبوا بيسان الباز الأسماء الحسنى في اليوتيوب.
جميل.
موقع جميل جدا بكل ما تعني الكلمة. هناك كذلك بعض الكتب الموسوعات الأسماء الحسنى للأطفال، ولذلك تستخدم الصور. من الأشياء الجميلة لما مثلا اسم الله، مثلا اسم الله العليم، يأتيك مثلا بأحرف مفرغة والابن يتولى قضية إيش؟ تلوين هذا الاسم. ما هذا الاسم؟ اسم الله العليم. ما معنى هذا الاسم العليم؟ يبدأ الأب أو الأم يعطي بعض المعلومات عن هذا الاسم.
جميل.
في أيضا يعني مجموعات في المكتبات عن الأسماء الحسنى. أنا والله كنت بجيب معي مجموعة لكني أنسيتها. يعني أول شيء بقالب قصصي، رسومات بشكل كبير، الأحرف كبيرة، يعني الابن في أولى وثانية ابتدائي يستطيع أن يقرأ القصة، يعني قصة مشوقة يصل من خلالها إلى معنى الاسم الذي يريده المصنف.
هي فرصة يا دكتور، يعني أشكرك أنت طرحت هذه المواقع وهذه الأسماء، فرصة الآن نحن في إجازة.
جميل.
إن الأسرة تحث أبناء بأن تضع مثلا مسابقة عليها وعلى متابعتها، وجوائز بسيطة ومبسطة لهم، وفي نهاية الإجازة بإذن الله عزيزين خرجوا بفائدة عظيمة.
هو يعني خروجهم بهذا العلم بحد ذاته. وأنا أتمنى أن أول خطوة عندنا يا إخواني وأخواتي الكريمات أن نهتم بقضية حفظهم للأسماء الحسنى.
حفظ قبل الفهم.
جميل جدا الحفظ، جميل. لأنه حينما الابن يحفظ الأسماء الحسنى ترتكز عنده في ذاكرته، خاصة الطفل لما يحفظ الشيء خلاص يبقى ثابت. فأنا أقول أول خطوة أن نحدثهم عن الله سبحانه وتعالى وأن حبنا لله. الخطوة الثانية أن نحفظهم الأسماء الحسنى، يعني لو كل يوم اسمين، 3 أسماء، 4 أسماء، يعني خلال أسبوعين 3 حفظنا، وبعدين نراجع معهم. أعجبتني بعض الروضات عندنا في جدة، أنا ما شاء الله أذكر البنات الصغيرات، يعني كنا يحفظنا الأسماء الحسنى، بعض المعلمات يحفظهن يحفظونهم الأسماء الحسنى. فأنا أقول من الخطوات المهمة أن يحفظ أبنائنا الأسماء الحسنى. من الطرق الجميلة التي أوصي بها المستمعين والمستمعات، لماذا لا نجعل بيوتنا روضة للأسماء الحسنى؟ قد تقول لي كيف الطريقة؟ أنا فعلتها هذه لما قرأت الأندلس وسمعت تاريخ الأندلس، تأثرت كثيرا كثيرا كثيرا. فكنت أسكن في شقة في شقة في أحد العماير، فأسممت فسميت الصالة قرطبة، وسميت غرفة الطعام طليطلة، وسميت المجلس إشبيلية. من تأثري بتاريخ الأندلس كتبت على كل غرفة في بيتي اسم مدينة من مدن الأندلس، وما زالت عالقة في ذهني. أنا أقول لماذا الآن مع أبنائنا ما نمارس هذه القضية؟ هذا الغرفة أو هذه الغرفة يا أبنائي، غرفة المعيشة مثلا، نقول صفات الله عز وجل التي تدل على القدرة مثلا أو على القوة، القادر، القدير، المقتدر، القوي،
الرازق،
القوي، القاهر، القهار، ونضع أوراق على الجدران، أوراق كذا نثبتها. خلاص الغرفة هذه عندنا فيها 10 أسماء، 5 أسماء، 8 أسماء، فيحفظونها. خليها يومين، 3، 4، ما في أسبوع، ما في مشكلة،
لأن كثرة المشاهدة تثبت.
الغرفة الأول أخرى نضع أيضا بعد ما يحفظونها، ننتقل لغرفة أخرى ونعطيهم أسماء أخرى، أسماء مثلا أسماء القدرة أو أسماء الوجود أو أسماء التنزيه، ونكتبه في كل اسم في ورقة ونضعه. خلاص فالأبناء لما يدخلون يخرجون تصبح الأسماء عالقة، وبالتالي هذه طريقة أن تكون أسماء الله الحسنى حاضرة في حياتهم، في أبصارهم، في جلوسهم. نستطيع خلال إن شاء الله أسبوعين بالكثير أن نحفظهم أسماء الله الحسنى كاملة، خاصة سترتبط أنه هذه غرفة فيها كذا وكذا وكذا وكذا، وهذه غرفة فيها كذا وكذا وكذا وكذا، وبالتالي سينشأ الإبن وهو يتذكر. أنا لا أخفيك، أتكلم معك الآن وأتذكر المنزل الذي كنت ساكن فيه وفين كنت حاط المسميات.
كان لها وقع في النفس.
كان لها وقع جميل، لأنه كنت متأثر جدا بتاريخ الأندلس. فنحن لما نزرع هذا في عقول أبنائنا الأسماء الحسنى يصبح عندهم هاجس. كذلك ألفت انتباه الأخوة والأخوات، اليوتيوب مليء ما شاء الله تبارك الله بكثير من البرامج الجميلة، مثل ما ذكرت مثلا موقع الأخت بيسان الباز، وفي أيضا مقاطع جميلة أخرى،
يعني موقع تابع القناة دكتور زيدو، موقع زيدو،
وموقع زيدو كذلك. فالشاهد أنه لما نجلس مع أبنائنا ونشاهد معهم، سامع يا ابني، عارف المعنى هذا، ونحاول ندعم هذه المعلومات. في أيضا لو عقدنا بعض الجلسات العائلية المرحة مش الرسمية، اجلس مع ابنك وبنتك، اجلس العائلة تجلس مع بعض وتأخذ الاسم، يا أنت شو بتعرف، أنت ماذا تعرف عنه، أنت ماذا تعرفين، ونحاول جلسات جميلة وفيها جوائز وفيها مشهيات وفيها أمور، فيها شيء من الترفيه، سيصبح الابن متعلق بهذه الجلسات. الشاهد النشأ الصغير حينما نزرع فيهم هذه الأمور سينشؤون وهي راسخة،
حتى إذا كبروا دكتور أصبحوا التنشئة عندهم سليمة جداً. حتى وإن زاغوا يعودون.
شوف ثق تماما، الترمين لما يقول لك مثل، يقول لك العلم في الصغر
كالنقش
على الحجر، وقال العلم في الكبر كالنقش على الماء، وإن كان فيه. لكن فعلا أنا أتكلم عن، أنا أذكر أنا درست أولى ابتدائي، كأن الآن لما حفظت سورة البينة، ولما غبت من المدرسة عشان السورة ما قدرت أحفظها، والأناشيد التي حفظناها في أول ابتدائي، شوف أول ابتدائي يعني عام 1396 95، يعني قبل حوالي 87 سنة. الشاهد إنه الأطفال لما يحفظون شيء يرتكز عندهم. يعني أنا أتكلم الآن عن نفسي، الآن الأشياء التي أحفظها الآن في الفترة الأخيرة إذا ما أراجعها دائما تذهب مني، لكن الأشياء التي حفظتها قبل 10 15 سنة، 20 سنة، 30 سنة، ما زالت راسخة. ولذلك أنا أقول نغتنم هذه القضية مع أبنائنا، أن ننشئهم التنشئة الجميلة، وأن نتعهدهم بالحفظ، وأن نتعاهدهم بالتربية ونتعاهدهم بالتذكير وأن نوجد يعني المواقف التي لا تنسى. مثلا المناسبات، مثال العيد الماضي، لماذا لا نربطه بأسماء الله الحسنى؟ أليس العيد فيه فرح بعد عبادة؟ فنقول الشكور الشاكر، لأننا عبدنا الله وصمنا وقمنا واعتمرنا وقرأنا القرآن، جاء يوم العيد الذي هو يوم فرح، فالله عز وجل يشكرنا على ما فعلنا ويشكرنا على ما قدمنا. هذا يعني مثال الكريم، الله عز وجل يعطي العابد شيء لا يتصوره الإنسان، فهو كريم سبحانه وتعالى. مثلا الصلاة، وقت الصلاة الله أكبر، يا ابني من أسماء الله الكبير. الرحمن الرحيم، من أسماء الله الرحمن الرحيم، نتكلم عن الرحمة. لما يا ابني سلم السلام عليكم، يا ابني ترى من أسماء الله السلام. فنحن نغتنم هذه المواقف. لا قدر الله صار عندنا يعني مناسبة مثلا فيها مكروه، لا قدر الله مرض الابن، يا ابني الله هو الشافي، هذا الدواء هو سبب للشفاء والعافية، لكن الشفاء بيد الله، بدليل أن بعض الناس يأخذ الدواء ما يشفى. فالشفاء هو الشافي، هو الله سبحانه وتعالى. ونعلمهم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اشفي أنت الشافي. فنغتنم مثل هذه المواقف. ها؟ مثلا حدث مكروه، أنت ابنك معك حدث لا قدر الله حادث بسيط في السيارة، ما نقنط ما نتسخط، يا ابني من أسماء الله عز وجل القادر والقدير والمقتدر، فالله عز وجل قدر هذا، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالمسلم لا بد أن يؤمن بقضاء الله وقدره، لأن الله هو القدير المقتدر. وهكذا كل أمر قد يحدث عندنا من المناسبات أو من الأمور التي قد يعني، لو جاءك مثلا صديقك، ما اسمه والله صديق، اسمه عبد المجيد، يا ابني من أسماء الله المجيد، والمجيد هو صاحب الصفات العظيمة التي لا يمكن للمسلم أن يحد عقله في صفاته وفي مكانته وفي، وهكذا.
جميل جميل.
يصبح الابن يتلقى هذه المعاني من الوالدين تلقيا جميلا. الله أكبر، يا أبي من أسماء الله الله، وهو أكثر الأسماء ذكرت في القرآن، الذي تألهه القلوب. وهكذا وهكذا، الشاهد أنه يكون عندنا هاجس في بيوتنا، كيف نربي أبنائنا؟ وثق تماما، تربية الأبناء على محبة الله سيكون له أثر عظيم جدا جدا، الآن ومستقبلا، الآن ومستقبلا. الذي ينشأ على التعامل مع الله أعظم من الذي ينشأ على التعامل مع الكاميرات والكشافات والمراقبات. يعني بعض الناس الآن ما يقدر يقطع إشارة المرور، لماذا؟ عارف في ساهر، ما يقدر يسرع في ساهر. لكن المسلم كما محمد بن واسع وهو صغير، لما عرف الله ونشئ التنشئة الصحيحة على معرفة الله سبحانه وتعالى، ما استطاع أن يخالف أمرا ما هو حرام، قال اذبح الدجاجة في مكان لا يراك فيه أحد.
جميل.
وبالتالي الإنسان لما ينشئ أبناءه على هذه القضية، قضية الغش، أنا أذكر إحنا في البكالوريوس، كان بكالوريوس الشريعة والدراسات الإسلامية، كان بعض الدكاترة جزاهم الله خير يعطون الاختبار ويخرج، يخرج ليش؟ لأنه واثق في طلابه. أذكر أحد من الطلاب تجرأ أن يغش، أول ما جاء الدكتور مجموعة من الدكاترة من الطلاب قال الدكتور ترى فلان غش. الشاهد أنه ليش؟ لأنه كان الغالب عليهم الالتزام والتدين، وبالتالي الدكاترة عارفين أنه هؤلاء لن يتجرأوا على الغش، لأنهم يراقبون الله سبحانه وتعالى. في بعض التخصصات الأخرى تجد أنت تمشي في الطريق وتشوف طالب يعطي طالب ورقة ولا يكلم طالب، لكن لما تأتي إلى مثلا قسم الشريعة، قسم الدراسات الإسلامية، الغالب عليهم بفضل الله الالتزام ومراقبة الله ومعرفة الله، فتجد أنه حتى الدكتور ممكن يعطيك اختبار يخرج، فلان إذا خلصتم جيب الورق معك جيب المكتب. هل هو تضيع اليابان؟ لا، لأنه يعرف طلابه. لا يمكن لا يمكن، دكتور أنا ممكن أتكلم التليفون عندي بس أتكلم مع الوالدة، تفضل وسط الاختبار، لأنه يثق في طالبه، لأنه يرى التعامل. هذا كله فين؟ لأنه فيه أمور سابقة، تنشئة سابقة أثرت على الطالب مستقبلا، فالناس يعرفونه بأخلاقياته بسلوكياته. لذلك أعظم يعني ما يعطي الآباء والأمهات أبنائهم التربية الصحيحة، التربية الإيمانية، التعليق بالله سبحانه وتعالى.
نعم، هي فيها مشقة وتعب في بداية أعمالهم، لكن سيجنون الثمار.
أنا قلت قبل في أول حلقة هم أول من سيجني الثمرة.
أحسنت يا دكتور.
أول من سيجني. يا ولدي أبشر يا أمي. يعني أحدهم كان يقول لي أمي إذا أردت شيء لا تطلبي أحد من إخواني، كلميني أنا.
هذا التنشئة.
الآن بعض الأبناء يا ولدي روح جيب كذا، قال كلم فلان، كلم فلان، عندي أربع إخوان ثلاثة إخوان، ليش تكلميني أنا؟ شوف التنشئة الخطأ. بينما لما ينشئ نشأة طيبة
عندما
تجد الابن هو
عندما يكبر الوالدان فيحتاجون إلى أبنائهم، هنا يتضح ما غرسته.
هو هذا، هو سيجنون بإذن الله تعالى الخير، سيجنون البركة، سيجنون البر، سيجنون التعامل العظيم جدا. وهذا الذي نحن الآن نراه، والله نراه في الآباء الذين فعلا قاموا على 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 التنشئة الصحيحة لأبنائهم.
شكر الله لك دكتور موفق على هذا الطرح الرائع والجميل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلت. شكرا لك دكتور على تابعة البرنامج.
حفظك ربي وأسعدك.
الشكر لكم مشاهدينا الكرام على تفاعلكم معنا، وأيضا كذلك مشاركاتكم وبعض أسئلتكم التي أزف وقت الحلقة ولم نستطع يعني أن ندلو بما كتبته. بإذن الله عز وجل يتجدد اللقاء بكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين في كل حين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.